تقول المستمعة أيضا، هل يجوز لي أن أصوم صيام التطوع كصيام يوم عرفة ويوم عاشوراء والأيام الستة إلى آخره، أم أن أقضي الأيام التي أفطرتها في رمضان؟ نرجو الإفادة وفقكم الله.
يا أخت قاف واو شين واو، تقولين هل يجوز أن تصومي تطوعا قبل أن تصومي قضاء رمضان الواجب، كأن يكون عليك 5 أيام من رمضان مثلا ولم تقضيها، وتريدين أن تصومي يوم عرفة أو تصومي اليوم 9 والـ10 من محرم أو أيام البيض أو 6 من شوال؟ نقول لك يا أخت قاف سين واو، لا بد أن تصومي أيام رمضان قبل كل شيء، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله نافلة حتى تؤدى فريضة، فلا بد من تأدية فريضة أولا. ولحديث: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدار كله. وأنت لم تصومي رمضان، بل بقي عليك أيام عادتك لم تصوميها، وهذا هو القول الصحيح. والقول الآخر لأهل العلم: يجوز التطوع بالصوم قبل قضاء الواجب من رمضان، لكن الصحيح أنه لا ينبغي أن يصام تطوعا إلا بعد صيام قضاء رمضان تعدية للواجب قبل التطوع، للحديث المشار إليه: لا يقبل الله نافلة حتى تؤدى فريضة، والله أعلم.
سؤالها الأخير تقول: هناك بعض الناس يقولون بصلاة الظهر والعصر في الفترة الواقعة بينهما، أي في الساعة 2:30 مثلا، وكذلك يقولون بصلاة المغرب والعشاء جمعا مرة واحدة بين المغرب والعشاء حوالي 6:30، فما رأي الإسلام في ذلك؟
يا أخت قاف واو شين، تقولين إن بعض الناس يصلي الظهر والعصر جمعا، هذا لا يجوز بكل حال، لا يصح، بل لا بد أن يصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها. ومن يدري أن الإنسان يؤدي الفريضة فريضة الظهر في وقتها ويعقبها العصر في وقتها، فإنه لم يكن بين العصر وبين وقت الظهر فاصل إلا بمقدار ركعة على رأي بعض المالكية، وقيل لم يكن بينهما شيء، وكذلك المغرب، هذا لا شك أنه تفريط، بل يصلي المغرب في أول وقتها ويصلي العشاء في وقتها، وإن أخر المغرب لا مانع، لكن معلوم أن وقت المغرب من غروب الشمس إلى غيبوبة الشفق الأحمر كله وقت، فلو صلاها بعد غروب الشمس وقبل غيبوبة الشفق الأحمر فقد أدى المغرب في وقتها، فإذا صلى العشاء عقبها صلاها قبل وقتها فلا تصح، أو أخر المغرب إلى أن يغيب الشفق الأحمر فقد ارتكب جريمة ومعصية لأنه أخر الصلاة عن وقتها. المقصود يجب عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها، الظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب في وقتها والعشاء في وقتها بكل حال، فتأخير الصلاة عن وقتها لا يجوز، وتقديم الصلاة على وقتها لا تصح، والله أعلم.
هذه الرسالة وردتنا من لبنان، ويقول مستمعها فيها: إلى حضرة السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إنني رجل محافظ على الصلوات 5، وإنني مقيم في لبنان ورجل عامل، ولا أحضر الجماعة في المسجد باعتباري عامل، ولا أحضر صلاة الجمعة لأن العطلة تأتي يوم الأحد، فماذا أفعل بصلاة فرض الجمعة؟ أفيدوني كيف أصلي وفقكم الله.
يا أخ من لبنان تقول إنك تصلي الصلوات 5 وأنك عامل وأنك لا تستطيع أن تصلي ولا سيما الجمعة لأن العطلة عندكم يوم الأحد، فكيف تصلي؟ يجب عليك أن تصلي، لكن لو تعذر لعذر شرعي، تعذر وجودك يوم جمعة المسجد ولم تستطع صلاة الجمعة فإنك تصليها ظهرا، لو فاتتك صلاة الجمعة لعذر تصليها ظهرا لا تصليها جمعة، لأن الجمعة ركعتان، لأن الجمعة ركعتان، هذا إذا صليتها مع المسلمين. أما إذا فاتت فتقضيها ظهرا كما قرره أهل العلم والله أعلم.
الرسالة التي بين يدينا والأخيرة في لقائنا هذا وردتنا من محمد محمود سوريا دمشق، يقول في رسالته: الملائكة هل هي أفضل أم الأنبياء عند الله وفقكم الله؟
يا أخي محمد محمود سوريا من دمشق، تقول الملائكة أفضل أم الأنبياء؟ ما لك ولهذا السؤال؟ اسأل يا أخي عما يشكل عليك هذه المسألة، وإن تكلم فيها العلماء وبينوها، لكن لو سألت عما تحتاجه في أمور دينك لكان هذا أحسن في حقك، لكن لا بأس بأن نذكر لك الجواب. لا، الأنبياء أفضل من الملائكة، فإن الأنبياء بلغوا رسالات ربهم وهم أفضل خلق الله، وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم كما قرره أهل، ودلت على هذا نصوص على أن الأنبياء أفضل من الملائكة، فإنهم بعثوا إلى قومهم وأمروهم ونهوهم وصبروا على أذاهم، كما في قصة نوح وهود وصالح وشعيب وغيرهم من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، ولا سيما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن الذي قرره كثير من أهل العلم وأكثرهم أن الأنبياء أفضل من الملائكة، وهذا أمر معلوم ذكره أهل العلم في كتب العقائد والله أعلم.
سؤاله الثاني يقول: نفس الكلب كم متر مدى نجاسته؟ وألم يكن أهل الكهف كلبهم قريب منهم، وهل هذا دليل بأنه نفسه غير طاهر؟
تقول نفس الكلب كم متر؟ يا أخي نفسه ما في أي شيء، مجرد النفس ليس بنجس، إنما النجاسة الكلب نجاسة عينية، والأحاديث إنما جاءت في الماء الذي شرب منه الكلب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات إحداها بالتراب. أما نفسه مجرد هوى فقط، لا أثر له ولا وجود له ولا جرم له، وإنما الكلام في الماء الذي يشرب منه الكلب فإنه نجس، والإناء لا بد من غسله 7 مرات إحداها بالتراب، هذا هو الذي جاءت به الأحاديث. أما مجرد النفس الذي يخرج من في الكلب فهو لا جرم له ولا يرى ولا أثر له، بل وجوده كعدم، ولم أعلم أحدا من أهل العلم قال بنجاسة مثل الكلب، يعني بحيث لو تنفس الكلب في ثوبك أنه يكون نجس، لا، لكن لو ولغ الكلب في الماء في الإناء مثلا، هذا هو الذي جاءت به الأحاديث، وفضلات الكلب وبول الكلب كله نجس، والكلب أيضا نجس نجاسة عينية، والله أعلم.
سماحة الشيخ عبد الله، هذه الرسالة وردتنا من المستمع عبد الله سعد العوفي سعودي، أحد طلبة شركة حديد، يقول في رسالته: أكتب لكم هذه الرسالة من مدينة كيل بألمانيا الغربية، راجيا من الله ثم منكم أن تفتوني عن الأسئلة الآتية. أولا، إذا قرأت سورة من القرآن الكريم بها سجدة وأنا مأموم، هل أسجد أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخ عبد الله بن سعد العوفي من ألمانيا الغربية، تقول: إذا قرأت سورة فيها سجدة وأنت مأموم فهل تسجد بمرورك للآية لآية تلك السجدة أم لا؟ لا يا أخي، لا تسجد، فأنت تابع لإمامك، لا ينبغي أن تختلف على إمامك وتأتي بسجدة، مع أن بعض العلماء يكره قراءة سورة فيها سجدة في الصلاة السرية، لكن ما دام أنك قرأتها فلا تسجد، بل متابعة الإمام واجبة وسجدة التلاوة السنة، فلا تترك الأمر الواجب من أجل السنة. الحاصل أنك لا تسجد إذا كنت مأموما وقرأت سورة فيها سجدة ومررت في قراءتك بتلك السجدة، والله أعلم.
أيضا يقول إذا كنت إمام في صلاة سرية مثل الظهر والعصر هل أقرأ سورة بها سجدة؟ وإذا قرأتها هل أسجد أم لا؟
يا أخ عبد الله بن سعد العوفي من ألمانيا الغربية تقول إذا كنت إماما وقرأت سجدة في الصلاة السرية كالظهر والعصر، أولا لا ينبغي أن تقرأ سورة فيها سجدة في الصلاة السرية، ثم لو قرأتها لا تسجد، فإنه يكره السجود والحالة هذه، كما لو قرأت في صلاة الظهر أو صلاة العصر سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق، أو سورة الانشقاق أو النجم أو غيرها، أولا يكره قراءتها ثم في الصلاة السرية، ثم لو قرأتها لا تسجد، الأولى أن لا تسجد في الصلاة السرية. هذا معنى ما قرره أهل العلم في هذه المسألة والله أعلم.
أيضا يقول في رسالته في هذه الآية من كتاب الله الكريم في سورة النساء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. الآية يقول أنا كنت لا أصلي وأنا أعلم أن الذي لا يصلي كافر وأن الصلاة هي عماد الدين، فالآن هداني الله، فهل معنى الآية أنه لا تقبل لي توبة أم لا؟
يا عبد الله بن سعد العوفي من ألمانيا الغربية تقول ما بالك وقت لا تصلي ثم هداك الله ولاحظت العبادات فجعلت تصلي، وأنك تلوت هذه الآية إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما، فظننت من هذه الآية أنه لا توبة لك لأنك تركت الصلاة عن عمد ولم يكن عن جهل، فهل لك توبة؟ نقول نعم يا أخي لك توبة، المشرك إذا تاب فالله يتوب عليه. قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. ومن يحول بينك وبين التوبة؟ فالله إذا علم منك التوبة الصادقة فإن الله يقبل توبتك. وليس في الآية ما يدل على عدم قبول التوبة، بل جاء في الآية بعدها وليست التوبة للذين يعملون السوء بجهاد وليست التوبة للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فإنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. الحاصل أن لك توبة إذا كنت صادقا في توبتك، فالله يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. إذا تبت توبة صادقة فنرجو لك من الله العفو والمغفرة وقبول التوبة.
أيضا هو يقول في رسالته أرجو منكم تفسير هذه الآية إنما التوبة،
معناها إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. الآية قيل إنها منسوخة وقيل معنى بجهالة ليس المراد أنه يجهل الحكم بل عمله جهلا بالله وجهلا بأوامره، فالمعنى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، فعمله بالسوء هو في الحقيقة جهل منه وجهل لما أعد له من العقاب، لكن إذا تاب فالله يتوب عليه. وليس المراد أنه جاهل فيما يعمله، بل وإن كان عالم فيما يعمله أن هذا محرم، لكن عمله جهلا منه من جهة خالقه وباريه، واعتداء منه على أوامر خالقه وباريه كما نبه عليه بعض المفسرين، والله أعلم.
سؤال المستمع عبد الله سعد العوفي من مدينة كيل بألمانيا الغربية الخامس، يقول فيه: صلاة الجمعة ليس لدينا العدد الكافي لها 40، ونحن 13 شخص، هل أصليها ظهرا أم أصليها ركعتين، مع العلم أن أقرب مسجد لنا في مدينة شتوتغارت، ويوم الجمعة نحن في مدرسة لا نستطيع الذهاب لتلك المدينة؟
يا أخ عبد الله من سعد العوفي من ألمانيا الغربية، تقول إن عددكم نحو 13 رجلا، وأن الجمعة لا تقام إلا بحضور 40. لا، الصواب أن الجمعة تقام ولو بأقل من 40، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ولم الجمعة ولم يكن معه إلا نحو 12 رجلا، فاشتراط عدد 40 لا يصح من جهة السنة. نعم، جاء في حديث جابر: مرت السنة أن في كل 40 فصاعدا جمعة، لكن الحديث ضعيف، رواه الدارقطني وفي إسناده يعقوب بن الوليد وهو ضعيف جدا، مع أن لا دلالة فيه على الحصر، على حصر هذا العدد، وأن ما دون 40 لا تقام فيه الجمعة، بل إذا كانوا مستوطنين فيصلون ولو كانوا 13 رجلا أو 10 رجال يصلون الجمعة. لكن بالنسبة إليكم، وحيث أنكم غير مستوطنين ولم تكونوا من البلد، فإنكم تصلونها ظهرا إذا تعذر عليكم إقامتها في مسجد آخر، فإنكم تصلونها ظهرا ولا شيء عليكم إن شاء الله، والله أعلم.
هذه الرسالة وردتنا من المستمع إسماعيل الحسين السائر من الجمهورية العربية السعودية، من الجمهورية العربية السورية، يقول في رسالته: أنا تاجر أشتري الناجة من الظأن بقيمة 600 ليرة سورية، وأدينها لمدة 6 أشهر أو 7 أشهر بقيمة 1000 ليرة سورية، هذا الدين هل هو حلال أم حرام؟ علمونا رحمكم الله.
يا أخ إسماعيل حسين من جمهورية عربية العربية السورية، تقول إنك تتجر وتشتري الظان، وربما اشتريت الواحدة من الظان ب600 ليرة وتبيعها إلى أجل معلوم ب1000 ليرة سورية، فهل هذا جائز؟ لا بأس، فإن البيع إلى أجل بأكثر من قيمته نقدا جائز باتفاق أهل العلم، كما حكاه ابن حجر في فتح الباري وغيره. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. دلت الآية الكريمة على جواز البيع إلى أجل مسمى، ومعلوم أن البيع إلى أجل قيمته تزيد على قيمة البيع النقدي، ومثل هذا لا بأس به إن شاء الله، ما دام أنه حصل باتفاق وتراضي بين البائع والمشتري، ولا حرج في ذلك إن شاء الله، والله أعلم.
هذه رسالة وردتنا من العراق من المرسلة كاف ميم، رسالة طويلة جدا لا يمكن عرضها في هذا اللقاء، لكن ملخصها تقول أنها تعيش وسط عائلة كبيرة، ولدينا بعض المشاكل منهم، وعندما يسلم علي أحد ويسألني عن حالتي أشكو عليه ما أعانيه منهم وأندم كثيرا بعد ذلك، فما حكم عملي هذا؟ هل هو غيبة أم لا؟ وفقكم الله.
يا أخت كاف ميم من العراق، تقولين إنك في وسط عائلة كبيرة وتعانين بعض ما يسوءك منهم، وإذا سلم عليك أحد اشتكيت عليه بعض ما تعانين من تلك العائلة، فإذا ذهب الذي تشتكين عليه ندمت، فهل عليك من شيء؟ إذا كان ما قلتيه من أنهم يسيئون إليك فلا حرج ولا بأس به إذا كنت صادقة، والأولى ألا تشتكي إلا على الله سبحانه وتعالى. لأن من اشتكيت عليه من الناس لا ينفعك ولا يزيل ما بك من شكوى، لكن إذا كنت صادقة فيما قلتيه له وتريدين أن تنفسي على نفسك وترتاحين بهذا ولم يكن فيه شيء من الكذب عليهم، فأرجو أن لا حرج إن شاء الله ولا بأس به، والله أعلم.
هذه رسالة وردتنا من المستمع حامين، يقول في رسالته: أنا في بلادنا هذه تقاليد، وأنا أسمع بعض الناس العاقلين يقولون أن هذه التقاليد غير مرضية لله، وهي الدبكة أثناء العرس، فأرجو من سماحتكم الإجابة على هذا السؤال، وإن كان غير مرضي لله أرجو أن توجهونا لما ينفعنا، وشكرا لكم.
يا أخ حامين، تقول أنه يوجد في بلادكم بعض العادات، وهي الدبكة عند الزواج. لم توضح لنا تلك الدبكة ولا ندري ما هي، فهل لو وضحتها في سؤالك كان أحسن، لكن كل ما يؤدي إلى الإسراف ويؤدي إلى التبذير أو يؤدي إلى اختلاط النساء بالرجال كل هذا ممنوع، لا يجوز. بكل حال الإسراف والتبذير ممنوع، فإن الله سبحانه وتعالى أمر بالعدل والقوام بين التبرير وبين التقتير، فذكر الرب جل وعلا في وصفه لعباد الرحمن مادحا لهم ومثنيا عليهم في صنيعهم أنهم متوسطون بين التبرير في الإنفاق وبين التقتير. قال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فالصرف والتبرير وكثرة الإنفاق هذا كله من سبيل الشيطان، لا يجوز. وإنما المطلوب الوسط، لا تقتير وبخل ولا تبرير وإسراف. وكذلك اختلاط النساء بالرجال ليلة العرس وما في معناها لا ينبغي، بل النساء على حدة يكن بعيدات عن الرجال والرجال على حدة، هذا الذي يتعين بكل حال، والله أعلم.
أيضا يقول المستمع: نحن يوجد لدينا حوالي 100 رأس من الغنم، وأريد من أبي أن يزكيها، ولكن لم يزكيها علما بأنه يصلي ويصوم، فما العمل؟
يا أخ ميمون، تقول إن والدك عنده 100 رأس من الغنم وأنه لا يزكيها في حين أنه يصوم ويصلي. لا، الزكاة متعينة بكل حال، وهي جزء يسير، فينبغي أن تشير على أبيك أو تلزمه بأداء الزكاة. فإذا كان عنده مثلا 100 شاة ليس فيها إلا شاة واحدة، يخرج شاة واحدة فهذه زكاتها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له بعد أن أمر بأن يأمر أهل اليمن بشهادة أن لا إله إلا الله ثم بعدها الصلوات الخمس، قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ثم قال: وإياك وكرائم أموالهم. إيا أداة تحذير، احذر أن تأخذ الكريمة من المال، والكرائم جمع كريمة، والكريمة هي السمينة ولا تدر والنسل والصوف، وإنما يؤخذ من أوساط الغنم. فكما بالحديث: إن الله لم يسألكم خيار أموالكم ولن يقبل منكم شرارها ولكن من أوساطها. فأنت لا بد أن تشير على أبيك أو تلزمه بإخراج الزكاة بكل حال، ولا تبرأ ذمتك ولا ذمته إلا بإخراجها إذا حال الحول على تلك الغنم وهي 100، فإن فيها شاة واحدة، والله أعلم.
من الرياض ومن الخدمات الطبية للقوات المسلحة وردتنا هذه الرسالة من المواطن عين الشهري، يقول فيها: أفيدكم أنني قد وجدت بعض الحاجات في سيارتي وقد نوهت عنها وأخبرت بعض الناس عنها ووصفتها لهم، وبعد ذلك ذهبت إلى بعض المسؤولين فقالوا أعلن عنها، فقد أعلنت عنها بين الناس ولكن لم يجئ صاحبها، وقد لوحت ثانية ولكن لم يجد صاحبها أيضا، أفيدوني ماذا أفعل والآن وقد مضى أكثر من 6 شهور؟
يا أخ، أين من الخدمات الطبية في القوات المسلحة بالرياض تقول إنك وجدت في سيارتك بعض الحاجات وأنك نوهت عنها وطلبت صاحبها فلم تجده، وقد مضى لها نحو 6 أشهر ولم تجد لها أحدا. هذه من الأموال الضائعة أربابها، فينبغي أن تعرفها سنة، إن جاء صاحبها فادفعها إليه، وإذا لم يأتي لها أحد فهي لك، مع أن الأولى أن تتصدق بها، يكون أجرها لصاحبها وذمتك تبرأ منها، والله أعلم.
سماحة الشيخ، هذه الرسالة وردتنا من المستمع ألف باء ميم، يقول فيها: أنا أبلغ من العمر 32 سنة والحمد لله، أقوم بواجب الصلوات الخمس في أوقاتها، ولكن للأسف الشديد ألتمس ببعض المحرمات والكبائر، وحاولت أن أتخلص منها ولكن نفسي تتغلب علي في بعض الأحيان، فإني أخشى أن تكون صلاتي غير مقبولة أو غير صحيحة، أرجو إرشادكم لي وفقكم الله عني وعن المسلمين.
يا أخ ألف باء ميم، تقول إنك بلغت من العمر 32 سنة وأنك تصلي الصلوات الخمس وأنك تفعل بعض المحرمات وترتكب بعض الكبائر. يا أخ ألف باء ميم، لا يجوز لك أن ترتكب الكبائر وأن تعمل ما من شأنه إما ينقص صلاتك أو يبعدك عن الله سبحانه وتعالى، فإن الإنسان لا يدري متى يفجأه الأجل، فالله رقيبك وحسيبك ومطلع عليك وما كنت تفعله. فالذي أنا أحبه لك وأشير به عليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى، وأن تبتعد عن كل ما يسخط الله ويغضبه، فإن الله سبحانه وتعالى رقيب عتيد، عالم بما تفعله، عالم سامع لما تقوله، لا يخفى عليه منك خافية. ولا شك أن الكبائر بريد الكفر، ولا نقول إنها كفر بل هي بريد الكفر، إذ أن المعاصي بريد الكفر، ولا يجوز لك، فعليك الابتعاد عنها، وعليك أن تتوب توبة صادقة لعل الله أن يتقبلها منك ويبدل سيئاتك بحسنات، كما في قوله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقد ذكر ابن حجر رحمه الله أن رجلا أطاع الله 20 عاما ثم عصاه 20 عاما، فبينما هو ينظر وجهه في المرآة إذ أبصر الشيب في لحيته فحزن لذلك وتأثر تأثرا بالغا، فسمع هاتفا يقول: يا هذا، أطعتنا فشكرناك، وعصيتنا فأمهلناك، وإن رجعت إلينا قبلناك. فينبغي أن ترجع إلى الله وأن تتوب التوبة الصادقة، هذا الذي نحبه لك ونشير به عليك، والله الموفق الهادي إلى سواء السبيل.
من سلطنة عمان ومن صلالة وردتنا هذه الرسالة من المستمع خاء خاء ميم سين، يقول في رسالته: هل يصح إذا توفت امرأة وفي بطنها ولد وقرر الأطباء بأنه حين إجراء عملية لإخراجه من بطنه، وإذا يصح ما حكم تأثير الجراحة للميت وفقكم الله؟
يا أخ خاء خاء ميم سين من سلطنة عمان، تقول: المرأة الحبلاء إذا ماتت وقرر الأطباء أن جنينها حي ويمكن إخراجه حيا بعملية في ميتة، نقول لك: يا أخ خاء خاء ميم ميم، لا أظن أن هذا صحيح ولا يقرره الأطباء. فالذي ذكر أهل العلم أن المرأة إذا ماتت وفي بطنها جنين فالغالب أنه يموت معها، لو بقي لا يبقى إلا لحظات قلائل فإنه يموت بموتها. هذا معنى ما قاله أهل العلم. لكن لو فرضنا أن الأمر صحيح وأنه يمكن إنقاذه حيا بشق بطنها، فقد قرر الحنابلة أنه لا بأس إذا تحقق أنه يمكن إخراجه حيا من بطن المرأة الميتة. قالوا يشق بطنها ويستخرج حيا ويخاط وتدفن، فلا مانع من هذا لو أمكن. هذا معنى ما قاله الحنابلة وغيرهم، إلا أنهم قالوا بعيد كل البعد أنه يبقى حيا بعد وفاة أمه إلا لحظات قلائل، ثم قالوا لو أمكن استخراجه حيا بعد وفاتها وتحقق ذلك جاز شق بطنها وإخراجه حيا واستخراجه حيا، والله أعلم.
أيضا يقول: إذا دعت الحاجة لي أن أصلي بالناس متيمما، هل يجوز لي ذلك أم لا؟
يا أخ خا خا شيني من سلطنة عمان تقول: هل يصح إمامة المتيمم بالمتوضئين؟ لا بأس إذا كنت تيممت لعذر ولم تتمكن من استعمال الماء، والمأمومون توضأوا بالماء وأنت استعملت التراب لعجزك عن استعمال الماء أو لمرض أو لقرحة أو ما أشبه ذلك، فلا بأس، يجوز صلاة المتوضئين خلف المتيمم في أظهر قولي العلماء، كما في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل، فإن عمرو بن العاص رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، قال: فاحتلمت وكانت ليلة باردة، فخشي لو اغتسل أن يموت، فتيمم وصلى بأصحابه. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه، فقال الرسول: يا عمرو، أصليت بأصحابك وأنت جنوب؟ فقال: يا رسول الله، إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، والماء بارد، ولم أجد ما أسخنه به، فتيممت لأني ذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأقره. قالوا: هذا يدل على جواز إمامة المتيمم بالمتوضئين. وفي القصة أيضا فوائد أخرى، وهي الاستدلال بالعمومات، كما استدل عمر بعموم قوله: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله بكم كان بكم رحيما، على تيممه بالتراب مع وجود الماء، إلا أنه يتعذر عليه استعماله لشدة البرد، وأنه خاف على نفسه لو استعمله، والله أعلم.
أيضا يقول: إذا صح لي ذلك وهو الآن صحيح، أرجو أن تبين لي ما هي النية التي يجب أن أقولها إذا صح لي ذلك وفقكم الله.
ما تقول ما لا تقول في النية؟ النية محلها القلب، وهو أنك تنوي رفع الحدث في أظهر قول العلماء، والحنابلة يقولون تنوي استباحة الصلاة بالتيمم، لأن التيمم عندهم لا يرفع الحدث، وإنما هو مبيح لا رافع. هذا هو رأي الحنابلة، مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: أصليت بأصحابك وأنت جنوب، ما علم الرسول أنه تيمم ومع هذا سماه جنوبا. قالوا: هذا يدل على أن التيمم مبيح لا رافع، فينوي بتيممه استباحة الصلاة. والقول الآخر أنه يرفع الحدث، وأن تراء التيمم كالماء سواء بسواء، وهذا هو قول جمهور العلماء، لقوله صلى الله عليه وسلم: الصعيد وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته، ولحديث: جعلت تربتها لنا طهورا. فقول جعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء دليل على أنه يرفع الحدث، وهذا هو قول أكثر أهل العلم. فأن تنوي عند التيمم بذلك رفع الحدث أو استباحة الصلاة على القول الآخر، ويكون ذلك إن شاء الله إن شاء الله متيسر والله أعلم.
يقول المستمع خ ميم سين من صلالة أيضا: إذا جئت لصلاة الصبح ووجدت الإمام قائم ودخلت معه في الصلاة، هل يصح لي أن أصلي سنة الصبح بعد الصلاة أم تسقط عني السنة؟
يا أخ خ خ ميم سين من سلطنة عمان تقول: إذا جئت المسجد وقد أقيمت صلاة الفجر وصليت مع الإمام ولم أتمكن من أداء الراتبة قبلها، فهل أصليها بعد انقضاء صلاة الصبح؟ نعم تصليها ولا بأس، فإنك إذا فرغت من صلاة الفجر لا بأس بأن تصلي الراتبة بعدها، إلا أن الأولى لو أخرتها إلى بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، لكن لو صليتها عقب الفريضة ما دام أنك لم تصليها قبلها فلا حرج ولا بأس، وقد أديت السنة إن شاء الله والله أعلم.
سؤاله الأخير يقول: هل تصح صلاة التطوع بعد أذان الفجر، وهل يجب علي أن أصلي ركعتين تحية المسجد قبل راتبة الصبح أم لا؟ هذا ولكم مني جزيل الشكر والتقدير.
يا أخ خاميم شين من سلطنة عمان تقول: هل يجب أن تصلي تحية المسجد قبل الراتبة؟ لا، بل إذا جئت إلى المسجد فتصلي الراتبة وهي تكفيك عن تحية المسجد. أما إذا طلع الفجر فهل تصلي تطوعا؟ فالذي ذهب إليه كثير لا، بل إذا طلع الفجر فقد ذهب عامة صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل أن تصبحوا.
سؤاله الثاني يقول: ما رأيكم في التقليد لمذهب من المذاهب الأربعة؟ مثال ذلك الشافعي رضي الله عنه يقول: ينتقض الوضوء باللمس مع الأجنبية، فكيف يصنع الحاج في ازدحام المطاف أو عند الجمرات أيام العيد؟ فهل يجوز لشافعي أن يقلد مذهب الحنفيين أو ماذا يفعل؟
تقول: يا أخ محمد سعيد مراد، إن الشافعي يرى أنه لو مس امرأة أجنبية انتقض وضوءه، وقد لا يمكن التحرز من هذا ولا سيما في وقت الحج وازدحام الناس عند المطاف، فهل يقلد الحنفي أو الحنبلي في ذلك؟ يقلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بغي الإمام الشافعي لا يرى هذا إلا أنه قول لبعض أصحابه، وأن الشافعي نفسه يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي، ولا مانع من تقليد الذي لا يرى نقض الوضوء، وخاصة إذا كان مس المرأة بغير شهوة، فالحنابلة يرون أن مس المرأة بشهوة هو الذي ينقض الوضوء، وإن مسها بغير شهوة لا ينقض، ومسه لها بأن وضع يده على يدها أو على جزء من جسمها بدون حائل، وإلا لو مسها من وراء حائل لا ينتقل الوضوء ولو كان بشهوة. والحاصل أن مس المرأة إذا كان مباشرة بشهوة هو الذي ينقض الوضوء، وإن مسها بغير شهوة أو مسها من وراء ثوبها ولو لشهوة ولم يخرج منه شيء فإنه لا ينتقل الوضوء، هذا هو القول الصحيح والله أعلم.
سؤال المستمع محمد سعيد مراد نرجو أن يستمع إليه في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. أما هذه الرسالة فهي من المستمع حسن جبر حافظ من محافظة ميسان بالعراق أيضا، يقول في رسالته: هل يجوز للمصلي عند الوضوء أن يتوضأ في أي جهة كانت للقبلة؟
يا أخ حسن جبر حافظ من ميسان العراق تقول: هل يجوز للمتوضي أن يتوضأ وهو مستقبل القبلة أو متجه إلى أي جهة؟ لا بأس، فإنه يتوضأ إلى أي جهة من متجه نحو القبلة أو الشرق أو الشمال أو الجنوب، ولا حرج عليه في ذلك إن شاء الله.
أحسنتم جزاكم الله أيها السادة. إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي تمكنا فيه من عرض رسائل السادة الموصلة كواكب مهدي من محافظة ميسان بالعراق، وأكرم سمين عبد الله يسأل عن زواج المسلم بالمسيحية، ومحمد سعيد مراد من العراق محافظة دهوك، ورسالة حسن جبر حافظ من العراق ويسأل عن استقبال القبلة وعدمه عند الوضوء. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات التي في رسائلكم على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء. شكرا لسماحة الشيخ عبد الله، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وشكرا لكم ولإخواننا المستمعين، سائلا الله لنا ولهم التوفيق.
أحسنتم أثابكم الله. لدينا رسالة قد أجبنا على بعض منها، وهي رسالة المستمع محمد سعيد مراد من الجمهورية العراقية محافظة دهوك. يقول محمد سعيد مراد: إني أسمع كثيرا من المسلمين عندنا يقولون إن فلانا، يعني رجل ديني، عقيدته وهابي، وما هذا، ما هذه العقيدة وهذا الاسم، من أين جاء إلينا؟
يا أخ محمد سعيد مراد من مشان العراق، تقول إنك تسمع بعض الناس يقول إن فلانا عقيدته وهابية، هذا خطأ يا أخ محمد، يريدون بهذا غمزه وذكر شيء من مثالبه، يظنون أن الوهابية مذهب خامس أو أنهم مبتدعة، وليسوا كذلك، يريدون بهذا أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب. والشيخ محمد بن عبد الوهاب أحد العلماء الأفاضل، وهو رجل سلفي عقيدته عقيدة أهل السنة والجماعة، إلا أنه خرج في بلاده النجدية، وكان أهل نجد في ذاك الزمن يعبدون الأصنام كالأشجار والأحجار والغيران، ويجعلون مع الله شريكا، فنهاهم وبين لهم العقيدة الصافية والتوحيد الخالص، وهي دعوة الرسل: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فكبر هذا عليهم وعلى غيرهم ممن أشربت نفوسهم بحب عبادة القبور والذبح لها والنذر لها والاستغاثة بها، وهذا لا شك أنه ينافي التوحيد، فإن الرسل من أولهم إلى آخرهم بعثوا إلى أممهم يأمرونهم بعبادة الله وحده لا شريك له. قال تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وفي حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال الله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه دعوة الرسل، ومعنى اعبدون وحدون كما قال ابن عباس رضي الله عنه، ومعنى وحدون هو إفراد الله بالعبادة، فالذبح والنذر والدعاء والاستغاثة والتوكل والخوف والخشوع والخشية والإنابة إلى غير ذلك من أنواع العبادة كلها لا تصلح إلا لله، فمتى صرف العبد منها شيئا لغير الله فإنه مشرك كافر. من كمن طلب من أصحاب القبور المدد بأن يقول: المدد المدد يا فلان، أغثني أغثني واكشف الشدة عني، هذا لا يقدر عليه إلا الله. فلا يجوز أن تطلب من ميت بأن يغيثك أو يكشف كربتك أو يجلب لك نفعا أو يدفع عنك ضررا، إنما هذا يكون لله وحده، فلا يجوز أن يصرف شيء من حق الله لغيره. هذا هو قول محمد بن عبد الوهاب، ودعا الناس إلى هذا، وهذا هو مذهب السلف وهو دعوة الرسل كما قلنا. فكل إنسان ينكر عبادة القبور ويأمر بأن العبادة لا تكون إلا لله، يقولون هذا وهابي من باب العيب والذم له، هذا هو حقيقة ذلك. والوهابيون ليس لهم مذهب خاص أو أنهم ابتدعوا في الدين أي شيء، بل هذه عقيدتهم التي أشرنا إليها. وهم في ذلك متبعون لا مبتدعون، وهم في ذلك أيضا محقون لا أنهم مجرمون. وإنما الابتداء والإجرام دعوة غير الله ما وصرف ما هو حق لله لغيره. العبادة لا تصلح إلا لله، والعبادة تعريفها الذي لا يصلح شيء منها إلا لله عرفها بعضهم بأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وعرفها آخرون قالوا العبادة ما أمر به شرعا من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي، والمعنى واحد وإن تنوعت العبارات، لكن العبادة لا تصلح إلا لله. فكل إنسان موحد يعبد الله وحده وينهى عن عبادة ما سواه أطلقوا عليه هذا الاسم قالوا وهابي. هذه حقيقة الوهابية يا أخ محمد سعيد مراد، والله أعلم.
هذه رسالة وردتنا من المستمع عبد الله علي محمد القحطاني من سكان مدينة أبها، يقول أرجو عرض موضوعي هذا على سماحة الشيخ عبد الله بن حميد وجزاه الله عنا خيرا. الموضوع أولا، أنا رجل متزوج والحمد لله، عندي زوجة طيبة بنت حلال ولدينا أطفال، ونحن نسكن بمدينة أبها، وزوجتي متشددة ومتحجبة في غطوة الإسلام على وجهها، وعندما نخرج من بيتنا إلى الجيران وغيرهم وأثناء ركوبنا سيارتنا في الشوارع وداخل المدينة، وعندما إلا أننا عندما نذهب إلى قريتنا ببلاد قحطان لا تتحجب زوجتي ولا تغطي وجهها عن الرجال الأجانب بالغطوة التي أمر بها الإسلام، وقد أمرتها عدة مرات أمام والدها وقد أمرها والدها أيضا، ولكنها رفضت بقولها أنها في القرية التي ولدت بها وعاشت ولا تستطيع أن تتحجب بحجة أن نساء أهل القرية لا يتغطين بغطوة الإسلام، وتقول لي إن الله هو الذي سيحاسبني وليس أنا الذي أحاسبها. أرجو إفادتي، وما هو السبيل الذي يحل هذه المشكلة، وهل علي ذنب أو مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
يا أخ عبد الله علي محمد القحطاني من مدينة أبها، تقول إن لك زوجة ولك أطفال منها وهي صالحة لك وهي تحتجب بأن تغطي وجهها عن الرجال الأجانب بصورة مستمرة، إلا أنها إذا ذهبت إلى قريتها تكشف وجهها للرجال الأجانب، وأنك نهيتها عن ذلك وأمرتها بالتحجب وأمرها والدها، بل إلا أنها امتنعت قائلة إن النساء كلهن يكشفن وجوههن والله هو المحاسب. نقول لك يا أخ عبد الله ادأب على أمرها بأن تغطي وجهها، ومجرد ولادتها في قريتها لا يبيح لها كشف وجهها، أو أن نساء قريتها يكشفن لا يبيح لها ذلك، فعليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى وأن تحتجب عن الرجال الأجانب، فإنه أمر لازم لا بد منه. فالآيات القرآنية تدل على ذلك، مثل قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن، فنعنى قوله تعالى وليضربن بخمرهن، الخمر جمع خمار، والخمار وما تجعله المرأة على رأسها ثم تدميه على وجهها حتى ينتهي إلى جيبها، وهو الفتحة التي تكون على الصدر، هذا لا بد منه. ويدل له حديث عائشة عند أبي داود وغيره، قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا، فكان إذا دنا من الركب سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا، يدل على أنهن يحتجبن ولو أنهن محرمات فإن المرأة إحرامها في وجهها يجب عليها كشف وجهها إلا إذا مر بها الرجال الأجانب وخشيت أن ينظروا إليها فإنها تغطي وجهها. وهذا وقول كثير من أهل العلم رضي الله عنهم. وزوجتك هذه ما دام أنك تثني عليها فابأ في مناصحتها وفي تنبيهها وملاحظتها، وإن شاء الله أنها ستستجيب وتغطي وجهها عند الرجال الأجانب سواء كان من قريتها من أهل قريتها أو من غيرهم، والله أعلم.
هذه سمعت شيخ وردتنا من جمهورية السودان من القضارب، يقول أخوكم في الله الرشيد زيادة هوب أو هوك، يقول إن له أخ يشرب الخمر وحاول منعه عدة مرات إلا أنه لم يوافقه على ذلك، وسأل بعض الناس فقالوا اجعل له محامي أو خذ عليه ولاية ثم أجبره على تركه، إلا أن الآخرين قالوا إذا أوقفه أو أوقفته فذنبه عليك، أفيدوني أنا محتار ما أعرف ما أعمل فيه وفقكم الله.
يا أخ رشيد زياد من جمهورية السودان الديمقراطية، تقول إن لك أخا وأنه يشرب الخمر وقد ناصحته فلم يستجب، فقيل لك تأخذ عليه ولاية، إذا كان أخوك رشيدا فأنت ادأب في مناصحته وتنبيهه وإخباره بأن الخمر مضر، مع كونه محرما شرعا فإنه مضر ضررا بينا، وقد أثبت الطب الحديث وجميع الأطباء كلهم يقولون إنه مضر، فإن نسيج بدن ابن آد الإنسان نسيج بدن الإنسان إذا كان سنه 40 سنة وهو يشرب الخمر يكون نسيج بدنه كنسيج بدن ابن 60 سنة، ثم هو يؤثر على عقبه، فشارب الخمر إذا كان له نسل فالغالب أن نسل شارب الخمر يكون في عقله غرب من الخلل، ويكون في عنده شيء من المهانة والكسل والهبوط والسقوط، هذا معنى ما قاله كثير من الأطباء، فعليك مناصحته وتنبيهه، إن استجاب فبها، وإذا لم يستجب برئت ذمتك ما دام رشيدا، برئ ذمتك وحساب الخلق على الله سبحانه وتعالى.
هذه رسالة وردتنا من رضا العلاوي بالرياض، يقول فيها: كثيرا ما نشاهد في المسلسلات الدينية والتاريخية ممثلين يقومون بأدوار المشركين وكفار قريش، بينما هناك أناس يقومون بأدوار المسلمين، فما حكم من يقوم بدور الكافر ويتكلم على لسانه؟ هل هذا يجوز أم غير جائز؟
يا أخ رضا العلاوي من الرياض، تقول إنك شاهدت بعض الأفلام والمسلسلات التاريخية، وهو أن بعض المسلمين يمثل نفسه بصورة المشركين كعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبي بن خلف وأبي جهل وأمثالهم، ثم يتكلم بنحو من كلام الكفر، هذا لا يجوز بكل حال، ولا ينبغي للمسلم أن يمثل نفسه أو يشبه نفسه برجل مشرك كافر عدوا لله ولرسوله وعدوا لهذا الدين الإسلامي، لا ينبغي له، كما أنه لا ينبغي له أن يشبه نفسه كالشيطان وإبليس الذي هو عدو للإنسانية، فهذا لا ينبغي، ولا سيما إذا كان يتكلم بكلمات الكفر كما يتكلم المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم في تعظيمهم لآلهتهم: اعلوا هبل لنا العزى ولا عزى لكم وما أشبه ذلك، كل هذا لا ينبغي ولا يجوز للمسلم أن يصنع مثل هذا الصنيع ويعمل مثل هذا العمل ويتكلم بالكلمات الكفرية على أنه هو أبو جهل أو على أنه هو عتبة بن ربيعة أو شيبة بن ربيعة أو أبي بن خلف وأشباه ذلك، والله أعلم.
هذه الرسالة وردتنا من المقدم أحمد يحيى عمر يحيى اليماني، يقول في رسالته أن عندنا ناس بعد الصلاة يقومون بصوت واحد بتهليل وصوت واحد، هل هذا جائز؟ أفيدونا.
يا أخ أحمد عمر يحيى اليماني، تقول إن عندكم أناسا يرفعون أصواتهم بالتهليل وضعا جماعيا بعد الصلوات، فهل هذا مشروع؟ ليس هذا بمشروع، ولم يكن هذا معهودا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الذي صح أنه إذا سلم استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وهكذا. وكذلك بعد المغرب وبعد صلاة الفجر يهللون لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل يهلل وحده وإن اجتمعت أصواتهم، لكنهم لا يقصدون أنهم يؤدونه جماعيا، بل كل منهم يهلل لنفسه، قد يتفقون في التهليل أو هذا في أوله وهذا في آخره. وإن قال ابن عباس ما كنا نعرف انصراف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتهليل، لكن ليس معنى أنهم يهللون تهليلا جماعيا بصوت واحد ويخفضون بصوت واحد ويقصدون هذا لا ينبغي وليس من السنة فيه شيء، والله أعلم.
أيضا يقول في رسالته عندنا ناس إذا مات الميت يدعون الفقهاء وقراء القرآن فيقرؤون على قبره، ما حكم ذلك وفقكم الله؟
يا أخ أحمد عمر يحيى اليماني، تقول إن عندكم أناسا إذا مات الميت دعوا الفقهاء والقراء يقرؤون على قبره، هذا من البدع التي لا أصل لها، فلا ينبغي القراءة على القبر في أظهر قولي العلماء. وإنما السنة وما جاء في حديث عثمان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن عثمان بن مظعون قال الصحابة قفوا عند قبر أخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فإذا مات الميت وفرغنا من دفنه السنة أن نقف عند قبره ونقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ثبته وذكره حجته، وما أشبه ذلك، بدون أن نقرأ عليه القرآن، هذا كله لا أصل له. نعم جاء في حديث اقرأوا على موتاكم ياسين، فمعنى اقرأوا على موتاكم ياسين يعني على محتضريكم، لأن الإنسان إذا كان في السياق والموت يعالجه فيقرأ عليه سورة ياسين لأنها تسهل خروج الروح، هذا معنى اقرأوا على موتاكم ياسين، والله أعلم.
سماحة الشيخ، في حلقة من حلقات هذا البرنامج عرضنا رسالة المستمع محمد محمود من سوريا في دمشق، وبقي له سؤال يقول فيه ما مقدار الدرجة، أي الدرجة التي يعطى بها الإنسان في القرآن والسنة لأهل العلم والمشي إلى الصلاة، وهل يوجد اختلاف في الدرجة، أي درجة صاحب العلم؟ نرجو توضيح ذلك لنا وفقكم الله.
يا أخ محمد محمود سوريا من دمشق، تقول ما مقدار الدرجة وهل تختلف باختلاف العلماء أو غيرهم؟ يا أخي الدرجة لا يعلم مقدارها إلا الله سبحانه وتعالى، فهي مقدار معلوم من الثواب، ولا يعلم ذلك إلا الله، إلا أنه جاء في الأحاديث لأنه ما من مسلم يخطو خطوات المسجد إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، أي كل خطوة يخطوها ذاهبا إلى المسجد فيرفع له بكل خطوة درجة ويحط عنه بها خطيئة. والدرجة لا يعلم مقدارها إلا الله، إلا أنه جاء في كلام بعضهم المستدلين في بعض الأثار أن الدرجة كما بين السماء والأرض، ولكن هذا مقدار لا يعلمه إلا الله، كما في الحديث الآخر في الجنائز أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى على الجنازة مسلم فله قيراط، ومن تبعها تدفن فله قيراط. القيراط أمر معلوم مقدار ثوابه عند الله، وجاء في رواية مسلم أنه مثل الجبل العظيم، وفي رواية مثل جبل أحد. ويقول النووي هذا من باب التمثيل والتشبيه، وإلا فلا يعلم المقدار هذا الثواب إلا الله سبحانه وتعالى. فكذلك رفع الدرجات وإن كان فيها كما بين السماء والأرض فهو عمل لا يعلم مقداره إلا الله، والله أعلم.
هذه الرسالة وردتنا من المستمع سليم محمد الزهراني، يقول فيها: إنني أشكر لكم جهودكم المبذولة في إعداد هذا البرنامج النافع المثمر والذي يساهم في حل كثير من المشكلات، نسأل الله التوفيق للجميع. هذا وأرجو عرض أسئلتي هذه على فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد، راجين من الله أن يجزل له الثواب وطول البقاء. سؤاله الأول يقول: نعرف أنه لا بد للولد من إذن والديه عند أي سفر كان عدا سفر الجهاد العيني، ولكن كثيرا ما يحصل أنه بدافع الشفقة والمحبة والحنو أن يمنع الوالدان الولد من الذهاب لمصلحة يعرفها هو جيدا، إما الدراسة أو لطلبه منفعة أخرى مباحة، فما الحكم عند هذا؟ هل يرفض قول والديه أم يطيعهما ويترك المصلحة التي قد تكون مهمة جدا؟
يا أخ سليم محمد الزهراني، تقول الولد معلوم أن الوالدين مجموع حبهما لولدهما، وهو يريد أن يسافر لطلب العلم أو لمصلحة عامة ومحتاج إليها، غير أن حلو الوالدين يمنعانه من ذلك، فما الحكم والحالة هذا؟ أما لو كان السفر إلى جهاد معين بحيث أنه يتعين عليه فإنه يجاهد بدون إذنهما، مع أنه لو كان الجهاد نفلا فإنه لا بد من استئذانهما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن استأذنه أن يجاهد، قال: أحي الوالدان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. تقول: إذا كان الإنسان يريد طلب العلم ومنعه والداه فهل يمتنع أم يذهب؟ نقول لك يا أخ سليم محمد الزهراني، إن كان الوالدان محتاجان له لولدهما ومضطران إلى بقائه عندهما فينبغي أن يبقى وأن يقوم بشؤونهما ويرعى مصالحهما، أما إذا كان مجرد المحبة والحنو فلا بأس أن يذهب لطلب العلم، لأن طلب العلم من أجل الطاعات وأعظم القربات، ولا شيء يعادل فضل العلم لمن صلحت نيته. كيف الرب سبحانه وتعالى يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ثم إن الله سبحانه وتعالى لم يستشهد على وحدانيته إلا ملائكة وأولي العلم من خلقه، لم يستشهد على أجل مشهود عليه وهو وحدانيته التجار ولا الملوك ولا الأغنياء، بل قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم، فدل على فضل العلم. فإذا منع من هذا فأرجو أن ذهابه إلى العلم وطلب العلم لا حرج عليه في ذلك، لكن عليه أن يتلطف بوالديه وأن يستأذنهما ويطلب أن يرضيان عليه، أن يرضى عليه، هذا هو الذي ينبغي. أو كان في مصلحة راجحة أيضا ولم يطل سفره عنهما فلا مانع، أما إذا طال سفرهما فإن شوقهما نحوه عظيم، فلا ينبغي أن يطيل السفر عنهما، بل عليه أن يسافر للمصلحة العامة أو لطلب العلم، لكنه يتعاهدهما ويزورهما بصورة مستمرة، لا سيما في مثل هذا الوقت الذي توسعت المواصلات والتقارب بين المسافرين وبين أهليهم بسهولة المواصلات من طائرات وسيارات ونحوها، والله أعلم.
سؤال سليم محمد الزهراني الثاني يقول فيه: ظهرت في هذا العصر انتشار ما يسمى بالبخشيش أو الرشوة، أي زيادة مال في شيء يعطى لمن قدم لك خدمة معينة زيادة عن المشروط، كأن تذهب إلى صاحب ورشة فتتعاقد معه على تصليح سيارة مثلا، وتذهب للعامل وتقول له: أريد منك أن تعتني في إصلاح السيارة وأعطيك كذا، أو بدون شرط يعطيه بعد ذلك، فما حكم ذلك بالنسبة لمن يأخذ ولمن يعطي؟
يا أخ سليم محمد الزهراني، تقول إن اكتشف في هذا العصر أن من كانت له حاجة عند صاحب يسر يعطيه الأجر المقدر وربما زاد في مقابلة عمله، كأن يدفع إليه سيارته لإصلاحها بإجرة معلومة، فيذهب صاحب السيارة إلى العامل ويشارط على زيادة، أو أنه إذا فرغ منها أعطى إكرامية، فهل هذا جائز؟ أما إذا أعطى بدون مشارطة هذا لا بأس به، أما المشارطة لا يجوز للعامل أن يأخذها، ولا ينبغي أن تعطيه أكثر من أجرته. أما إن أعطيته بعد إصلاحها وانتهائها من باب المكافأة لأنه اشتهت، فهذا أرجو أن لا حرج. أما المشارطة فلا ينبغي، المشارطة حصلت بينك وبين مؤسس الورشة وانتهى، فعليه أن يخلص عمله وأن يقوم بإصلاح السيارة إصلاحا كاملا، هذا هو المتعين، فلا ينبغي أن تعطيه أكثر من حقه ولا أن تعطي العامل أكثر، لأن العامل يجب عليه أن يخلص في عمله ويجب عليه أن يصلحها إصلاحا كاملا. لكن إن أعطيته بعد الفراغ من عمله في السيارة من باب الإكرامية ولم يكن من باب المشارطة، بل هذا هدية منك إليه، فأرجو أن لا حرج، والله أعلم.
سؤاله الثالث يقول: رأيت في بعض القرى أيام زمان مضى أنهم يقومون بعمل يرونه رادعا أو حق لا يعود لمثله أحد، وهو أنه إذا كان هناك اعتداء في شيء لأي إنسان ولم يعرف هذا الإنسان أو لم يعرف هذا الإنسان، كأن يحصل في الليل ولا أحد يعلم عنه، فيقوم المعتدى عليه بإبلاغ إمام المسجد بأنه حصل عليه كذا وكذا ولم يتبين من هو، فأريد الشرف المبارك، وهو أن يدعي الإمام على من اعتدى من المسجد يوم الجمعة بعد الصلاة، والناس يؤمنون بعده، وهو يقول: اللهم تجعل من اعتدى على فلان بكذا وكذا، فما حكم هذا؟ والله يحفظكم ويرعاكم.
يا أخ سليم محمد الزهراني، تقولنا قد يوجد في بعض القرى سابقا أن الرجل إذا تدي عليه ولا ليلا ولم يعرف المعتدي ولا من هو، أنه يذهب إلى إمام المسجد ويخبره بالحادثة ويطلب منه أن يدعو على المعتدي يوم الجمعة، والناس يؤمنون على دعائه، فيقول الخطيب يوم الجمعة: اللهم افعل بمن اعتدى على فلان كذا، والناس يقولون آمين، هل هذا جائز؟ أولا هذا لا ينبغي، والدعاء على غير معين لا بأس به ما دام أنه اعتدى عليه وظلم، لا معنى منه، لكن الأولى تركه، وأن الإنسان يصبر ويحتسب ولا يدعو عليه. لا تدعو على من ظلمك، بل ينبغي أن تعفو عن من ظلمك وأن تعفو عن من أساء إليك، والدعاء في مثل هذا أرى أنه لا يناسب ولا ينبغي، فإنك تأخذ حقك منه في الدنيا، بل اصبر واحتسب، والله سبحانه وتعالى سيعوضك خيرا مما أخذ منك، وسيعاقب هذا المعتدي، وأنت إلى حسناته أحوج منك إلى أن يعاقب أو يمرض أو يصاب بآفة وما بسبب هذا الدعاء وما أشبه ذلك، والله أعلم.
من مدينة القوعية وردتنا هذه الرسالة من الأخت المستمعة حاء عين هاء، تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز للإنسان أن يصلي الوتر في الضحى من لم يتمكن من أدائها في الليل؟
يا أخت حاء عين هاء من القوعية، تقولين إذا فاتتك صلاة الوتر هل تقضينها الضحى؟ نعم، إذا فات الإنسان صلاة الوتر فإنه لا بأس بقضائها نهارا، لكنه لا يقضيها ركعة واحدة بل يصليها ركعتين ينوي أنها وتر، لأن صلاة النهار مثنى مثنى، فتصلي الركعتين كما ذهب إلى الجمع من العلم تنوين أنها وتر وتكون قضاءها، لا بأس بهذا كما صرح به بعض أهل العلم والله أعلم.
تقول المستمعة: هل يجوز للمرأة أن تقص شعرها من أمام وجهها؟
تقولين يا أخت حائم ها من القوية: هل يجوز للمرأة أن تقص من شعرها أمام رأسها؟ لا، هذا مكروه، لا ينبغي، مكروه كراهة تنزيه، ولا ينبغي أن تقص الباب وتترك الباب، الحاصل أن قصه غير مناسب، الأولى تركه. فجمال المرأة في شعرها، فإن طول الشعر وبقاء الشعر هو من كمال جمالها ومن محاسنها، فالأولى عدم أخذ شيء من لا بقص ولا حلق ولا غيره، هذا هو الذي ينبغي وهو الأولى والله أعلم.
أيضا تقول: هل يجوز للمرأة أن تضع سحاب ثوبها من الخلف، هل فيه شيء أم لا؟
يا أخت حائنها من القوعية، تقولين هل يجوز للمرأة أن تجعل سحاب من خلفها مما يلي ظهرها؟ لا بأس به، ما في مانع، هذه من باب العادات وليست من باب العبادات، فلو جعلتها من الخلف لا حرج عليها إن شاء الله في ذلك والله أعلم.
سؤالها الأخير تقول: هل يجوز للمرأة أن تتطيب عند لبسها للإحرام، وهل في ذلك شيء؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خيرا.
تقولين يا أخت حاء عينها من القدوية: هل تتطيب المرأة عند لبسها للإحرام؟ لا، المرأة لا تتطيب، فإن طيب المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه، وطيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه، فالمرأة لا ينبغي لها أن تتطيب بما ظهر ريحه، لأنها لو تطيبت ومرت مع الشارع أو ذهبت الحرم يكون عندها روائح طيبة، وهي ممنوعة من هذا في غير الإحرام، لا سيما إذا خرجت الشوارع أو مجتمعات الرجال، فهي بعد الإحرام بطريق الأولى، مع أن طيب المرأة هو ما ظهر لونه وخفي ريحه، فالأولى في حق المرأة عدم التطيب عند الإحرام، وخاصة إذا كانت تخالط الرجال وتأتي تطوف وتسعى وعن يمينها وعن يسارها رجال يشمون هذه الرائحة، فالأولى تركه في حقها والله أعلم.
بالنسبة لما خفي ريحه وظهر، ما خفي ريحه وظهر لونه، هل المقصود في ذلك ما تضعه المرأة من حمرة أو كذا أو كذا على وجهها؟
طيب المرأة في الحديث ما ظهر لونه وخفي ريحه، هذا هو معنى ما يحسنها ويجملها عند زوجها، ثم لو اشتملت أيضا الرائحة الطيبة عند زوجها فلا حرج عليها، ما في معنى، لو اشتملت الطيب الذي له رائحة ذكية في الفراش أو ما عند الزوج، لأن الزوج يباح له منها كل شيء، فإذا تطيبت وتجملت عند زوجها فلا حرج في ذلك إن شاء الله، إنما الممنوع عند الرجال الأجانب ومخالطة الرجال وهي تخرج إلى الشوارع أو إلى الطواف أو إلى الشاي ومعها رائحة ذكية طيبة جدا تلهت الأنظار وتجعل الناس ينظرون إليها ويشمون الرائحة معها، فهذا لا ينبغي لا في الإحرام ولا في غير الإحرام.
هذه الرسالة التي وردتنا من المرسلة كواكب مهدي من محافظة ميسان بالعراق، تقول: عندما أصلي أبدأ وأقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك ولا إله غيرك، أعوذ بك من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأبدأ بقراءة الفاتحة، فهل هذا صحيح أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم،
يا أختي من كواكب مهدي من نساء الجمهورية العربية العراقية، تقولين إنك عندما تريدين أن تصلي تقولين وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إلى آخر ما ذكرت. هذا روي فيه من حديث علي أن النبي كان يقوله في صلاة الليل، ولا مانع إلا أن الأولى أن تقولين ما جاء في حديث عمر: سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو تقولي بما صح عنه صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة، وهو أن الرسول إذا كبر قال: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. هذا الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما وجهت وجهي فهذا صح عنه في صلاة الليل، ولكن في بعضه مخالفة عما ذكرت، فالأولى الاقتصار على ما جاء في حديث عمر سبحانك اللهم، أو ما جاء في حديث أبي هريرة: اللهم باعد بيني وبين خطاياي. وإن قلت هذا مرة وهذا مرة فحسن عملا بما جاء في الأحاديث.
سؤاله الثاني تقول: عندما أغسل الملابس أذكي أو أزكي عليها اسم الله سبحانه عز وجل وذلك بقصد التطهر، فهل هذا جائز؟ وشاركتها في هذا السؤال حصة الثامن بالرياض تقول: ما حكم الثوب المغسول الذي لم يشهد، أي لم أقل عليه أشهد أن لا إله إلا الله عند النهاية من غسله؟
يا أخت من كواكب مهدي من ميسان العراق وأخت حصة من الرياض، تقولان أنكما إذا غسلتما الثوب قلتم بسم الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبد ورسول عند تطهير لا بأس، وإن ترك فلا حرج، لأنه ليس من شرط طهارة الثوب النجس بعد غسله أن يسمى بالله وأن يتشهد، فإن سمي بالله وتشهد فالكلام طيب والشهادة مطلوبة شرعا، وإن ترك واكتفي بالغسل فالغسل يطهره وإن لم ينكر عليه اسم الله وإن لم تنكر الشهادتان.
أيضا تقول المستمعة كواكب مهدي: عندما أغتسل في الحمام من وساخة أو نجاسة فإني أيضا أذكر اسم الله سبحانه عز وجل وذلك أيضا من قصد التطهر، فما حكم ذلك من حيث التطهر وما حكمه في داخل الحمام؟
يا أخت من كواكب مهدي من ميسان العراق، تقولين إنك إذا دخلت الحمام للتطهر أو لإزالة وسخ تذكرين اسم الله، ذكر اسم الله مطلوب والشهادة مطلوبة الشرع، لكن يكره ذكر اسم الله حال قضاء الحاجة، عندما يجلس الإنسان لقضاء حاجته فيكره ذكر اسم الله في مثل هذه الأمكنة الحمام المعد لقضاء الحاجة، فإذا خرجت من الحمام تذكرين الله وتتشهدين لا بأس، أما في حالة قضاء الحاجة وفي المكان الذي هو معد لقضاء الحاجة فإنه يكره ذكر اسم الله في هذه الحالة.
سؤالها الأخير تقول: عندما أقرأ التحيات في الصلاة أقول: التحيات لله الصلوات الطيبات، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على سيدنا محمد على آل وعلى آل بيت سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل بيت سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، الصلاة والسلام عليك يا أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر 3 مرات، ثم أمسح على وجهي وأسلم، فهل هذا صحيح؟ أفتونا ولكم منا الحمد والشكر الكثير ونرجو الإفادة بسرعة.
يا أخت كواكب مهدي من العراق، تقولين إنك إذا كنت تصلين تقولين التحيات لله والصلوات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل آل بيته إلى آخر ما ذكرت، كل هذا ينبغي أن تقتصري على ما صح عنه صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود أو ما جاء أيضا في حديث ابن عباس في صلة التشهد، وهو أنك تقولين التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما زيادة وحده لا شريك له فهي جاءت في مصنف ابن أبي شيبة والذي في البخاري ومسلم وصحان الاقتصار على أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لكن لو قالها المصلي بأن قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا بأس، ثم بعد هذا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وزيادة في العالمين أيضا صحت عنه صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان أنه لو قال في العالمين إنك حميد مجيد لا بأس، ثم تستعين كما صح عنه صلى الله عليه وسلم بعد هذا اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ثم تسلمين بدون أن تسبحي وتمسحي على وجهك. هذا هو التشهد الذي ينبغي فعله عند إرادة السلام، يعني أي الذي يعقبه السلام.
عن الزواج بغير المسلمات وردتنا هذه الرسالة من أكرم سمين عبد الله، يقول في رسالته: سماحة الشيخ عبد الله بن حميد، هل يجوز أن أتزوج امرأة مسيحية؟ أفيدوني يرحمكم الله.
يا أخ أكرم سمين، تقول هل يجوز أن تتزوج امرأة مسيحية؟ يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية لا بأس به، قال الله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى. فيجوز للمسلم أن يتزوج يهودية أو نصرانية إذا كانت من أهل الكتاب، فهذا لا بأس، لكن الأولى لك والأحسن ألا تتزوج إلا مسلمة، فإن هذه النصرانية متى تزوجتها ربما جاءت منك بأولاد فيحصل التأثير البليغ منها على أولادك، ولا ينبغي بكل حال، وإن كان جائز إذا كانت كتابية حقيقة فهذا لا مانع، لكن الأولى ألا تختار لأم أولادك إلا امرأة مسلمة، هذا هو الأولى. فإن عمر رضي الله عنه أمر الذين معهم من الصحابة نساء من أهل الكتاب بأن يفارقوهم، فامتثلوا أمر عمر وفارقوا نساءهم الكتابيات ما عدا حليفة، فإنه امتنع ولم يقبل قول عمر، لكن أخيرا فارقها وقال: يعلم الناس أنها مباحة وأنه جائز لي، ولم أفارقها من أجل قول عمر رضي الله عنه. الحاصل أنه يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية إذا كانت حقيقة من أهل الكتاب، غير أن المصلحة تقتضي ألا تتزوج إلا مسلمة لما في ذلك من تأثير اليهودية أو النصرانية عليك وعلى أولادك الذين يأتون منها، والله أعلم.
هذه الرسالة يقول مرسلها من الجمهورية العراقية من محافظة دهوك محمد سعيد مراد: سماحة الشيخ عبد الله بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ما شأن الخلاف في المذاهب والاتفاق بينها في كثير من المسائل الشرعية، وهكذا حتى صار الخلاف إلى حد أن الشافعي لا يصلي مع الحنفي، وفقكم الله.
يا أخ محمد سعيد مراد من الجمهورية العربية العراقية، تقول ما شأن هذا الخلاف بين المذاهب مما أدى إلى أن الشافعي لا يصلي خلف الحنفي؟ نقول لك يا أخ محمد سعيد مراد، المذاهب كلها أبدا لا يريدون إلا الحق، سواء كان حنفيا أو شافعيا أو مالكيا أو حنبليا، كلهم يريدون اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يريدون خلاف ذلك، فمتى صح عندهم الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يكن الحديث معارض ولا منسوخ، والحديث صحيح، فإن كل منهم يريد الأخذ به، لكن قد يختلفون في المفاهيم. إما أنه يقول أن الحديث لا ينطبق على هذه المسألة، والآخر يقول لا، بل المسألة داخلة في الحديث والحديث يتناولها، أو أن الحديث صحيح عند قوم ضعيف عند آخرين، أو أن الحديث منسوخ عند قوم والآخرين لا يرون أنه منسوخ، أو أن الحديث له معارض والآخرين لا يرون أن له معارض. فمن ثم نشأ الخلاف. أما عدم صلاة الشافعي خلف الحنفي فهذا غلط، بل ينبغي للشافعي ويتعين عليه أن يصلي خلف الحنفي، والحنفي خلف الشافعي، والحنبلي خلف الحنفي، والمالكي خلف الحنبلي. لا إنكار في مسائل الاجتهاد وخاصة في الفروع. وأما عدم الصلاة صلاة هذا خلف هذا فهذا من فعل العوام، فالأحناف لا يمنعون من ذلك، والشافعية والمالكية والحنابلة كلهم يرون أن الصلاة تصح خلف من يخالفهم في مثل هذه المسألة الفرعية. فمثلا الحنابلة يرون أن الأفضل عدم القنوت في صلاة الفجر، فلو صلى شافعي أو حنفي أو مالكي وقنت جاز للحنبلي بل يتعين عليه أن يصلي خلفهم، وإن كانوا يرون شرعية القنوت والحنبلي لا يراها، أو جار بسم الله الرحمن الرحيم والحنبلي يرى أن الأفضل قراءة البسملة سلفا.
هذه وردتنا من محمد حمد عيضة النتراني من مكة المعتبية، يقول ما هو حد سترة المصلي أو ما هي حدود قبلته؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخ محمد حمد أرى النجراني من مكة، تقول ما هي حدود السترة؟ المصلي إذا قدم أمامه شيئا يعتقد أنه سترة فإن ذلك كافي، حتى لو وضع خيطا أمامه على أنه سترة له، أو وضع عليه على أنها سترة له، أو عصى على أنها سترة له، كل ذلك لا بأس به وكافي بالسترة، إلا أن الأولى أن تبني إلى الجدار أو إلى سارية من سوار المسجد تكون سترة لك، هذا هو الأولى. وقد جاء الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يستتر أحدكم ولو بسهم، وفي الحديث ولو بمثل مؤخرة الرحل، مؤخرة الرحل قدرها العلماء بمقدار نحو ثلث ذراع. الحاصل أن السترة إذا وضع المصلي أمامه ما يعتقد أنها سترة من خيط مده أمامه أو نعلين اعتقد أنها سترة فإن ذلك كافي إن شاء الله، كما قرره أهل العلم من الحنابلة وغيرهم. أما بالنسبة إلى القبلة، فالقبلة إذا كان الإنسان يصلي في الحرم مشاهدا للكعبة فلا بد من إصابة عينها، ولا يكفي استقبال الجهة، فإن كان بعيدا عنها فإن الجهة كافية. قال أهل العلم فرض المصلي إصابة عين الكعبة إذا كان مشاهدا لها، وإن بعد عنها فإنه يستقبل الجهة، لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بين المشرق والمغرب قبلة والله أعلم.
أحسنتم. إذن يقول في سؤالها أو الشق الثاني من سؤالها، يقول إذا كان بين المصلي والجدار أكثر من 3 أمتار هل يجوز العبور أمامه أم لا؟
تقول يا أخي محمد حمد هذا النجراني من مكة، إذا كان بين المصلي وبين جدار أكثر من 3 أمتار لا ينبغي للمصلي أن يبعد عن سترته هذا البعد، بل عليه أن يقترب من سترته، ومقدار السترة من محل قدمه إلى منتهى بعدا نحو 3 أذرع، وما زاد على ذلك ما ينبغي، فالأولى أن تقرب من السترة، وبحيث تكون قريبا منها حتى لا تؤذي المارة ولا يؤذونك بالمرور بين يديك. أما إذا لم تبلو من السترة فأنت الذي عرضت نفسك وصلاتك بالمرور بين يدي المصلي، لأنك جنيت عليه، فعليك أن تبلو من السترة حتى يمر الناس من وراء المصلين.
هذه الرسالة من الأخت مها محمد الزير من الرياض، تقول في رسالتها: أنا فتاة في 15 من عمري ولي أخوة وأخوان والحمد لله، وأنتم تعلمون أن الناس الآن قد أكثروا من السفر للخارج وأهلي يسافرون وأنا أسافر معهم للدول الأوروبية، وأضطر لخلع العباءة ولبس ملابس غربية علما بأني أغطي رجلي تماما وأضطر لفعل هذا، وهم ينظرون إلي باستغراب لو لبست العباءة أو الطويل، وأحرج تماما ولا أستطيع المقاومة، وقد طلبت من أهلي عدم السفر لأنني أعلم بأني لو كبرت سأضطر إلى خلعها في يوم من الأيام، وأنا لا أريد أن تكثر الذنوب علي، فما هو الحل وفقكم الله؟
يا أخت مها محمد الزير من الرياض، نشكرك كثيرا على سؤالك هذا، لأنه يدل على غيرتك الدينية وشديد حرصك على المحافظة، وهو أنك تقولين إن أباك وإخوتك كانوا يسافرون إلى أوروبا وكنت تسافرين معهم، وأنك تلقين أباه وتكتشفين، فإنك لو احتجبت لفت الناس أنظارهم نحوك. نقول لك كل هذا ليس بعذر، فالحق من شأنه أن الناس يستغربونه، لا سيما من نشأ على باطل واعتاد الباطل، فإنهم يغتربون من الحق، يستغربون الحق، فعليك ألا تسافري إن أمكن، فلا ينبغي السفر لبلاد الكفار، فهو مضرة عظيمة وبلاء كبير، فالمسافر عندما يشاهد الأوروبيين وغيرهم من ملل الكفر على هذه الحالة السيئة يخف وقع أوامر الإسلام من قلبه ولا يبالي بها، فقد يستغرب أول ما يرى وينكر عليهم ويبغي هذا الشيء، لكن بالتكرار يأله ويعتاد وربما مالت إليه نفسه، فلا يجوز لك السفر مهما كانت الحالة. إذا أمكن ألا تسافري لا أنت ولا غيرك، فهذا هو المطلوب، اللهم إلا في الحالات الضرورية. وإذا ابتليت بهذا السفر بحيث لم تتمكني من البقاء عند أحد في الرياض لأن أهلك كلهم سافروا، فعليك أن تلزم البيت وأن تحتشمي مهما كانت الحالة ومهما كانت الظروف، لفت الناس أنظارهم نحوك فيما لو احتجبت أو لا، فهذا كله لا ينبغي بكل حال، وهذا هو الذي تقتضيه أصول الشريعة الإسلامية، والله أعلم.